السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قبل الدخول في باب صلاة التطوع، هناك باب لم يذكره هنا في منار السبيل، بعض كتب الفقه تذكره والبعض لا تذكره، بناء على انه هو اقرب الى كتب الاداب والاذكار، وهو الذكر عقب الصلاة. كتب الفقه الحديثي كما اشرنا اليها قبل ذلك بتذكره غالبا في احاديث مبوبة في هذا الترتيب، ما يقدروش يفوتوه. كتب الفقه المذهبي ربما المختصرة منها بالذات بتعتبر ان هو من باب المبالغة في الاختصار، ان هم ما يذكروش الابواب اللي ممكن تكون الفق بالابواب الاخرى، فلابد من التنبيه عليه كأحد الأكد المستحبات المرتبطة بالفراغ من الصلاة، ليست من الصلاة ولكن مرتبطة بالفراغ منها، فيشرع المحافظة عليه ويتأكد كما هو معلوم أن المسائل التي فيها تنوع في الأذكار يبقى لو أضر يقول الجميع إن اجتزأ على البعض فهو حسن، لأن الباب كله من باب المستحب، فهنا يستحب ويتأكد أنه لا ينصرف من صلاته بعد الصلاة، لا يقوم من مجلسه حتى يذكر الله عز وجل بأنواع الأذكار المشروعة الواردة في السنة. في كتب كثيرة متداولة في الأذكار، لعل من أنفعها وأجودها كتاب النصيحة للشيخ محمد إسماعيل حفظه الله، وهو كتاب جمع الأذكار والأدعية الصحيحة، جمع أدعية كثيرة اشترط فيها الصحة، خلافا لمعظم الكتب التي لا تشترط الصحة في هذا الباب. أيضا هو اشترط الصحة بمفهومها الواسع اللي ذكرناه في علم المصطلح، المقبول سواء كان من جنس الصحيح لذاتي أو لغيري، أو الحسن لذاتي أو الحسن لغيري، من باب ده بالذات باب فضائل الأعمال. في ناس ترخصوا في رواية الضعيف، قلنا الأجود منه إن احنا نقول هناخد الحسن لغيري ونبذل الوسع في المتابعات والشواهد ونحو هذا، اللي يرتقي إلى درجة إنه يصلح الاحتجاج به، وهو جمع كبير في كل المسائل، مسائل الفضائل وحتى مسائل الترغيب والترهيب موجود فيها جمع كبير جدا من الأدلة. من أجمع كتب الأذكار عموما كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله، وهو من أجمعها وأجودها وأحسنها. في الواقع الإمام النووي كان له كتابين مباركين جدا، كتاب رياض الصالحين وكتاب الأذكار، ولكن في رياض الصالحين هو اشترط الصحة برضو بمفهومها الواسع اللي ذكرناه، اشترط انها تكون الحديث مقبولة، فبالتالي خرجت كلها احاديث صحيحة على الاقل عنده، وانتقد عليه احاديث يسيرة جدا، بينما هو في الاذكار ذكر الصحيح وما يقاربه في بعض الاحاديث الضعيفة في كتاب الاذكار، وذلك يفضل اقتناء طبعة محققة او نحو هذا، ولكن هو كتاب جامع جدا للأذكار في كل الأحوال وفي كل الحالات، وقل أن يفوته حالة من الحالات اللي ورد فيها ذكر ما يقولهاش، أو لما يجي يتكلم على المواطن اللي ورد فيها أذكار بيستوعب الأذكار التي وردت فيها مما هو من جنس الصحيح والحسن، والضعيف الذي ليس فاحش الضعف قد يذكر للاعتبار. فيبقى إذن الإنسان يرجع إلى هذه الكتب يحفظ ما استطاع من هذه الأذكار. ذكر الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار، عن كتاب الأذكار للإمام النووي له شرح والفتوحات الربانية على الأذكار النووية، شارحه هو نفس صاحب دليل الفالحين شرح رياض الصالحين، وفيه نفس المزايا ونفس العيوب، إن هو أشعري صوفي وهذه العيوب، وأما المزايا فهو الشرح الواسع وبيان غريب الألفاظ وذكر كثير من النكات التربوية ونحو هذا، فيرجع إليه مع يعني التحفظ على أخطائه. لكن ما باب الأذكار إن يبقى في أحاديث الأذكار مجموعة ومشروحة صرح وافي قد لا تجدها إلا في هذا الكتاب. مما ذكره الإمام النووي رحمه الله في أدعية ختم الصلاة قال: باب الدعاء بعد التشهد الأخير. اعلم أن الدعاء بعد التشهد الأخير مشروع بلا خلاف، مشروع بلا خلاف. قال: واعلم أن هذا الدعاء مستحب ليس بواجب، ويستحب تطويله إلا أن يكون إماما، وله أن يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا، وله أن يدعو بالدعوات المأثورة، وله أن يدعو بدعوات يختارها والمأثورة أفضل، ثم المأثورة منها ما ورد في هذا الموطن ومنها ما ورد في غيره، وأفضلها هنا ما ورد هنا. يبقى إيه الترتيب؟ إنه يقول الأذكار اللي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى أن يقولها عقب الصلاة. طب المجلس طال بيه وهو عايز يقعد يذكر فترة أطول، يقول أذكار باقي المأثور من الأذكار غير مقيدة بزمن، إن طال به الأمر انتقل إلى غيره، هذا الأجر هذا، وإلا اللي مش حافظ ممكن يذكر ياخذ فضيلة الذكر، وإن لم يذكر الذكر المأثور ياخذ ما يحفظ من الأذكار أو ما يستحضر من الأذكار. يقول: وثبت في هذا الموضع أدعية كثيرة، منها ما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. يبقى هنا ده في آخر في صلب الصلاة نفسها بعد الانتهاء من التشهد يستحب له أن يتعوذ بهذه التعوذات، وهي من آكد يعني ما يعني يذكره الإنسان في هذا الموضع. يذكر بعد ذلك الكلام على السلام، ثم الكلام على ما يقوله إذا انصرف من الصلاة، باب الأذكار بعد الصلاة. يقول: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. إذا يعني رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة مشروع، مشروع، ولكن مش على هيئة جماعة يكون إمام يقول للناس كبروا سبحوا حمدوا، هذه هيئة مبتدعة بلا خلاف. لكن الكلام هنا إن لو كل واحد بيرفع صوته بالذكر هذا مستحب ما لم يشوش على مصلي. الجماعة كلها خلصت صلاة وما فيش مسبوقين، الإنسان ممكن يرفع صوته بالذكر يسمع نفسه ويسمع اللي جنب منه، لا إشكال صوته يعلو، بل هذا هو السنة. قال: وروينا في صحيح مسلم عن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يبقى هنا الداء ربما الذي ورد فيه ما يشعر بالترتيب، قلنا أذكار الصلاة أذكار ختام الصلاة غير مرتبة، يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الذكر وقال هذا الذكر، أنت حفظهم بترتيب معين مفيش إشكال، لكن اللي يقول أن في ترتيب معين مستحب لابد له من دليل. لكن حديث زي ده فيه إشارة إلى أن الاستغفار وثلاثا وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، إن ده كان إذا انصرف من صلاته كأن ده عقب الصلاة مباشرة، فيبقى هذا يعني لو كان يبدأ بهذا يبدأ بهذا يكون أفضل. وأما ما سوى ذلك فالأذكار متساوية، فالأذكار بعض أهل العلم يعني بيرى ترتيب معين بناء على اجتهاد في ما ورد من الأدلة، بس لا يوجد الظاهر الله أعلم أنه لا يوجد ما يشعر بالترتيب في المسألة إلا أن يقال هذا الذكر كما ذكر. يقول أيضا: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيضا يقول: روينا في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول عقب كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا أيضا من أعظم ما ورد في ختام الصلاة. أيضا الذكر المشهور التسبيح والتحميد والتكبير 33، وهو حديث ذهب أهل الدثور بالأجور، اللي حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الفقراء شيء يسبق به الأغنياء فتعلمه أيضا الأغنياء، هذا مسابقة في الخير. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. يبقى إذن التكبير، التسبيح والتحميد والتكبير ده من الأذكار الخفيفة من حيث الاختصار في اللفظ مع تكرار العدد، عشان كده الناس بتقبل عليها ولا بأس. هذا كما ذكرنا، يبقى لو إن بعض المشروع، بعض الأذكار المشروعة فيها يسرع في الحفظ أفضل. هذه أذكار ورد فيها فضيلة كبيرة جدا، وهي خفيفة في النطق ويعني تضاعف في التكرار. ورد أنها التسبيح والتحميد والتكبير 33، ورد أن التسبيح والتحميد كل منهم 33 والتكبير 34 عشان يبقوا 100، وورد التسبيح 10 والتحميد 10 والتكبير 10، وأن هو يخلي التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 عند النوم. يبقى الإنسان حتى يعني لو اختصر في نهاره يعوض من ليله، يعني يعوض من هنا وهنا. طبعا لو إنه هو بالغ في العمل في نهاره وليله يكون أفضل. إذن الحديث الذي أرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة إلى ما يتقوى به ويكون أفضل لهم من الخادم، إنه هو قال لهم: يسبح دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10. قال: فإذا أويتما إلى فراشكما فسبح 33 وحمد 33 وكبر 34. يبقى كأن لو إن الإنسان اختصر في الصلاة عاقب الصلاة سبح تسبيح أقل، يبقى إيه يقول بالليل عند النوم. ويعني ولو إنه هو أوفى هنا وهنا فهو يعني أفضل بلا شك. أيضا ورد هذا، يقول: وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة، وروي بالمعوذات. أيضا يقول: ومما ثبت عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ والله إني لا أحبك، فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا مما يعني ذكره في يعني ختم الصلاة. وورد أيضا في يعني ختمها أن من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، يعني يستوجب دخول الجنة فورا لولا إنه ما ينفعش يدخلها وهو في الحياة الدنيا. فلا يكون حادث بينه وبين دخول الجنة إلا أنه لم يمت بعد. فهذا من أفضل ما جاء في فضيلة هذا. طبعا في أذكار خاصة بعد صلاة الصبح نسموها أذكار الصباح، أذكار بعد العصر، أذكار المساء، ورد أذكار بعد المغرب. بعد المغرب ده غير أذكار المساء، أذكار المساء تبقى قبل المغرب، من العصر للمغرب ورد أذكار خاصة كان يعني يقولها صلى الله عليه وسلم في هذه الأحيان. فينبغي أن يعني يحافظ الإنسان على هذه الأذكار، مما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يخص به يقوله بعد صلاة المغرب خاصة: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. هذه بعض الأذكار أردنا أن ننبه عليها على أساس أنه لم يذكر في هذا الباب في الأذكار عقب الصلاة. من الأحكام اللي تتعلق بالذكر عموما مسألة الذكر المقيد بعدد، الذكر المقيد بعدد هل يعقد على الأنامل أم بغيرها؟ الاتفاق على أن عقد التسبيح على الأنامل أولى وأفضل، وهو فعله صلى الله عليه وسلم وفعل غالب أصحابه، ولكن ورد الإذن في عقد التسبيح على الحصى أو على غيره بأحاديث يعني صالحة للاحتجاج حسن مجموع طرقها، ومن ثم لا بأس بعقد التسبيح على الحصى. فبالحصى ده لو جعل بدل الحصى مادة أخرى، لو عقد بحبل لو بيسموه المسبحة، فلا يخرج عن القدر المأذون فيه. ولكن ذهب كثير من أهل العلم إلى أن المحظور في المسبحة أن تعتقد فضيلتها كما هو غالب من يستخدمها، غالب حال من يستخدمها أنه بيعتقد فضيلتنا. في حاجات يبقى هي بدعة لأن عبادة بتغير صفتها، يبقى دي بدعة. عملتها بنية بدون نية دي تبقى بدعة. ليه؟ لأنك أنت العبادة جاية بصفة معينة مش موسعة، جاية بهيئة معينة أنت تغير فيها، يبقى هذا بدعة. وفي حاجات يأذن الشرع فيها تدخل البدعية إذا اعتقدت أنت خصوصية لما لم يخصه الشرع. بعض الناس بيغلوا في أمر المسبحة فيقول إنها بدعة بإطلاق، وده خلاف قول جمهور العلماء اللي بيعتبروا الأصل فيها الجواز، ولكن إمتى خلوها بدعة؟ لما يعتقد صاحبها الفضيلة، لما يعتقد صاحبها الفضيلة. فيبقى إذن المسألة تحتاج تفصيل. الكلام على بدعية المسبحة من عدمه هي ليست بسنة، هي مأذون فيها. السنة عقد التسبيح على الأنامل، يكونوا بعد إعقاده في ذهنه مثلا، ما ممكن في ذهنه يعد واحد اثنين ثلاثة، ده جائز له سنة، وهذا هو كده سبح وعقد عد التسبيح بطريقة مأذون فيها، لكن ليست سنة، ليست هي السنة المستحبة في ذلك. عدوا بحاجة تانية برضو يبقى كذلك، يبقى نفس الايه؟ نفس الفكرة. لكن هنا لو اعتقد فضيلة شيء، اعتقد فضيلة شيء لا غير ليست له فضيلة في الشرع كما هو غالب فعل من يستخدم المسبحة، فحينئذ يقال بالبدعية. فالمسألة فيها تفصيل. كل من البعض يجمل هذا يقال الأجود أن تفصل، لكن أحيانا البعض يكون له يعني هوى في نشر البدع، فيجي انت مثلا بعض الناس تتكلم على ان المسبحة بدعة ولم يفصل، يوم هو يجيب نقول للعلماء الشوكاني وغير الشوكاني مثلا في انها ليست بدعة، ولك بص يبقى كل ما تصفه انت بالبدعة ليس ببدعة بدليل انك قلت المسألة دي بدعة وما طلعتش بدعة. هذه ليست طريقة في لا طريق بالبحث العلمي. المسألة حتى لو واحد أخطأ في مسألة، فرق بين انك ان تبقى تستنكر عليه مسألة بعينها، وبين يبقى كل ما يقوله ليس صحيحا، كل مسألة تحتاج تضبط في ذاتها. فناهيك عن ان برضو اللي يقول للناس انها لا شيء فيها هكذا ويسكت يبقى قصر، ما هو برضو لان في ناس كتير بتعتقد استحبابها ده، ولا يعني يريد ان يلازم يبقى لها هيئة معينة مثلا، ما عملوا لهم مثلا عداد زي عداد التاكسي كده يعني بيدوس كده يعمل عدد، رفضوها. ليه؟ مش هي دي السبحة. إذا المسألة هو بيعتقد إيه فضيلة السبحة هذه، يبقى مش الكلام لو إن هو المسألة عنده ضبط عدد وخلاص طب كانت دي تتساوى مع دي، لكن هم لفظوا دي بدعة جديدة جايبين لنا العداد دوت، يبقى طب يبقى إذا أنت كنت على سنة مثلا ورفضت هذه البدعة، هذا أمر يا عزيز. فإذا بالنسبة للذكر يبقى يفضل يستحب أن يعقد على الأنامل، وإن عقد على غيرها جاز، إلا أن يعتقد فضيلته فيحرم من هذا الذكر. رفع الصوت قلنا مستحب ما لم يشوش على مصلي، الاجتماع مستحب ما لم يكن هناك إمام. برضو نفس المسألة إن هم يبقوا بعد الصلاة كلهم يذكروا في وقت واحد، ما اجتماع على الذكر ده حتى لو مش في وقت صلاة. كان في الحديث ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلى آخر الحديث. إذن يستحب الاجتماع على الذكر. يجي مثلا ناس قاعدين في المسجد بعد العصر عايزين يقولوا الأذكار، يقولوا نقعد نقول الأذكار جماعة، هذا من المستحب ومما تتنزل به الرحمات. بس ما يبقاش لهم إمام يقول لهم إيه سبحوا فيسبحون، حمدوا فيحمدون، لا ما يبقاش لهم كده، لأن هذه هي الهيئة التي أنكرها ابن مسعود رضي الله عنه لما خرج على من يفعلون ذلك، فقال إما أنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. يبقى إذن هذه أمور البعض كان ذكرنا يجي يقول يجيب كلام لبعض أهل العلم فيه مثلا استحباب الاجتماع على الذكر، يقول لك ماذا تنكرون؟ طب ما هو اللي قالوا استحباب الاجتماع على الذكر هم اللي انكروا ان يكون هيئه اخرى من الاجتماع. خلاص يكون ان برضه البعض احيانا يطلق كلمه بدعيه الاجتمااع على الذكر نقول له قصرت، العباره دي مهمه، الصحيح التفصيل، لكن في المقابل ما يلقاش المقصود الوصول الى استحباب الاجتماع على الذكر ويبقى لهم امام ويبقى لهم ورد. احنا قلنا هنا هيقول المأثور الوارد في هذا الموطن، فإن انتهى مما يحفظه من المأثور في الموطن ده هيجيب المأثور اللي الوارد في غيره، يعني ما كانش هيقول من عنده، لكن ما يجيش واحد يقول ان هو الشيخ الفلاني الطريقة الفلانية ويقوم عامل ورد. اذا هذا يشرع ينفع اللي مش حافظ اللي في السنة ان هو يقول غيره، وينفع الحافظ في السنة يعني في شيء جاش في صدري يريد أن يناجي به ربه، هذا أمر برضو واسع، لكن ما ينفعش يجي واحد يعني يبقى هو صار إماما يقتضى به، يبقى ورده هو اللي يتحفظ ورد النبي صلى الله عليه وسلم يترك والعياذ بالله، ويتقال هذا. إذا ما تجيش تقول لي ما هو ما في أئمة هي بتقول مش لازم المأثور، ده كل الأئمة بيقولوا مش لازم المأثور. مش لكن بيقولوا المأثور أولى، وشوفوا قال لك المأثور اللي ورق أنت دلوقتي بعد الصلاة، يبقى تقول المأثور اللي بعد الصلاة، خلصت اللي أنت حظه منه قول المأثور المطلق، ما كانش قول اللي عندك، لكن ما تجيش تقول ده ورد فلان أو ورد الطريقة الفلانية أو الجماعة الفلانية. وكما ذكرنا البعض بيلبس المسائل بعضها في بعض. هذه يعني أمثلة مشهورة من الكلام على بعض الأمور التي فيها نوع من البدع، و يعني البعض بيروج لها وبعدين يقول إن أنا الذي يصف الفعل الفلاني بالبدعة هو الذي أسرف. يعني ذكرنا عدة مرات الكلام على كتاب اللمع في تجلية البدع، ربما يعني نتناوله قريبا، وذكرنا كنا محتارين حنحطه في أنه درس غالبا حيكون في درس الفقه إن شاء الله، يعني بس ننتهي من الأبواب اللي معنا لأنه يعني ألصق به، وكثير من هذه المسائل مرت بنا هنا وستمر قريبا بعضا منها. يقول باب صلاة التطوع، وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. يبقى إذن هنا العلماء دايما طريقة الشرع في العبادات إن بيبقى فيه جزء واجب، هذا الجزء يحتاج الإنسان لابد له من صلاة، صلة بينه وبين ربه، لابد له من صوم وهكذا، فده جزء واجب. وبعد كده باب المستحبات مفتوح للازدياد. ليه جعل باب المستحبات مفتوح؟ لأن هذا يتنوع بتنوع الهمم والطاقات. دايما مدام عندنا في واجب ومستحب هتلاقي عندنا إن مدام عايز تتقرب بالنوافل كما في الحديث القدسي وما يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا من أعظم ما ورد في فضيلة التنفل بكل أنواع النوافل. هذا يتكلم عموما إن العبد إذا عظم حبه لله وكامل حبه لله ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب حاجة إلى الله عز وجل الفريضة، لأن الفريضة هذه هي أصل العبودية. طيب وبعد كده وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. اللي بيؤدي الفرائض هذا عبد مطيع لله تبارك وتعالى محب لربه عز وجل، لكن اللي بيستزيد من النوافل هذا من كمال المحبة ومن أنسه بالطاعة ومن أنسه بلقاء ربه. فهذا مدام هنتكلم في النوافل لك، طيب انت مش هتقعد طول الليل والنهار تصلي، ولا كل الفلوس اللي معاك هتتصدق بيها، ولا كل يوم هتصوم، إذا كان ولا بد من نفل فتحرى المواطن الفلاني. بأكد المستحبات دائما في باب التطوع عايزين نعرف ايه المواطن اللي هي بتكون اكد المواطن الانسان يتحراها يكون اجرها اعظم من غيرها. زي ما قلنا في الذكر، اذا كان يتحرى عقل الصلاة، يتحرى بعد صلاة الفجر خصوصا وبعد صلاة العصر، اذا دي مواطن متأكدة للذكر. ايضا هنا نتكلم في الصلاة، يبقى محتاج انه يعرف المواطن اللي التطوع فيها افضل من غيرها. ايضا في احيانا يمنع من التطوع، ودي برضو في معظم صور العبادات تلاقي فيه احيان يمنع من التطوع لانه يتزاحم مع غيره، ان هنا التطوع هيبقى فيه آفة تانية. العلة التانية دي الشرع يعني قدمها على مصلحة التطوع، بالذات ان انت باب التطوع عندك واسع، يجي وقت طلوع الشمس بيسجد لها الكفار. الشرع يريد من المسلم أن يجافي الكفار تماما في جميع شؤونه، حتى الموافقة الاتفاقية دي اللي تيجي بدون قصد الشرع لا يريد للمسلم أن يفعلها. الوقت ده صار فيه علة تمنع من الصلاة هنا، والوقت عند الإنسان واسع في غير هذا الوقت، فبيجي أحيانا نتيجة مصالح أخرى يتقال بلاش صلاة في هذا الموطن، أو بلاش صوم مثلا في يوم العيد، ده يوم جعل الله تبارك وتعالى يوم توسيع على الأهل والعيال في المأكل والمشرب، ولكي تشعر بنعمة الله عليك، فما ينفعش الصوم هنا، صار المصلحة تقتضي منع الصوم هنا. يبقى باب التطوع عقب كل عبادة هيقولك طب التطوع بتاعها ايه آكده وايه المنهي عنه، والباقي تطوع مطلق. الباقي يبقى انت يعني بمعنى في اوقات تتحراها وفي اوقات تتحرى تركها وفي اوقات ان شئت فافعل. عشان كده برضو بنقول اللي يقول ان الشيء هو من باب النفل امر ماذون فيه يوم هو يجعله راتب دي بدعة. يجي واحد يقول يستحب صلاة مثلا ركعتين او ثلاث ركع او كذا في الوقت الفلاني بين الظهر والعصر، يتأكد انك تصلي اربع ركعات او منين تجيب دي مثلا. فاذا مع ان ده وقت نفل مطلق، لو واحد قعد من الظهر لغاية العصر يصلي بيصلي، لكن ما تجيش تقول هنا هيئة معينة وفضيلة معينة. يبقى اذا في فرق بين لما تقول ما هو ده مأذون فيه وبين انك انت تعتقد له فضيلة. فباب التطوع له رواتب متأكدة وله أوقات منهي عنها، فتأتي معنا هنا برضو في الصلاة للشرع، هذه طريقة الشرع فيه أنه بيدلك على مواسم للفضل العمل فيها يضاعف، وده من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. وفي مواطن نتيجة مصلحة أخرى هتمنع من العبادات كلها أو من العبادة الفلانية. السجود لله عز وجل وقت طلوع الشمس ده لا ممنوع، لأن في ناس تانية مستنيه الوقت ده بالذات عشان تسجد ايه للشمس. يوم العيد ما ينفعش انك انت تصوم لان ده يوم اكل وشرب. ينفع انك تقوم الليل ما فيش اشكال، بس ما يجيش واحد يقوم يعني احاديث ضعيفه او موضوعه ويقول لا ده انا اتحرى قيام ليله العيد. لا، هو العيد بهجته في الطعام والشراب. اذا فلو واحد يوم العيد هو بيصلي كل يوم 3 ركعات وخمس ركعات راح يصليهم ما فيش اشكال، لكن ما يجيش اليوم ده يقول يستحب احياء ليله العيد، هذا يدخل في البدع. يعني واضح؟ يبقى اذا في مواطن تتحرى فعل العباده فيها، مواطن يمنع من العباده فيها، مواطن هي موطن للنفل المطلق. افضل تطوع البدن، ما الانسان ممكن يتطوع بالصلاه، يتطوع بصيام، يتطوع لغير ذلك من انواع التطوع. ذكرنا في دروس العقيده الكلام على ان العبادات منها عبادات قلبيه ومنها عبادات بدنيه، والعباده ومنها البدنيه دي اخرجنا القوليه لان اللسان ده جارحه عظيمة جدا وكثيرة الخطر، فالعلماء دايما بيتكلموا عليه لوحده، فخلوا البدنية دي ما سوى اللسان، واللسان ده عملوا له ايه باب لوحده عبادات قولية. العبادات المالية ما هيش بالبدن، هي بالمال، فهي اعم تقسيم انك تقول ان العبادات بدنية قلبية وبدنية وقولية ومالية. طب بالنسبة للبدن افضل تطوع فيه هو الصلاة لكن بعد الجهاد. ليه؟ أصل هو الجهاد يعني أفضل من عدة الجهاد، من جهة أنه نفعه متعدي، والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، هذا من جهة. ومن جهة أن الجهاد في مجاهدة للنفس، في مجاهدة بالبدن، في مجاهدة بالمال، فيه أنواع من المشاق، ولذلك كان هذا هو ذروة سنام الإسلام. فالصلاة هي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد، لقوله تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، ولحديث وذروة السنام الجهاد في سبيل الله. والعلم، بعض العلماء يقول لك لا مش هنحط العلم هنا لأن العلم بيبقى فرض كفاية، لكن في قدر منه لو الكفاية قائمة يبقى ده إيه؟ تطوع. لو ان الكفايه غير قائمه يبقى هو ابتداء في مرتبه تانية، مش ان هو بنفضل بين النوافل وبين التطوع بعضه وبعض، لا ده هو في مرتبه اعلى وهي ايه؟ فرض الكفايه. فرض الكفايه، فهذا مقصود انه في حاله لما يكون مستحب العلم المستحب، وهو الانسان حقق فرض العين عليه والامه حققت فرض الكفايه، يبقى العلم صار في حق المتعلم مستحب، هذا يكون أفضل من الصلاة العلم تعلمه وتعليمه. يقول قال أبو الدرداء العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم. هذا أثر موقوف، أنا أقول قال أبو الدرداء، إذا هو ابتداء منسوب إلى أبي الدرداء إذا نسميه موقوف، وهذا السند إلى أبي الدرداء ضعيف، فيقول ضعيف موقوفا، يعني هو موقوف وإيه وضعيف، يعني منسوب إلى أبي الدرداء ولا يصح عنه، ولا يصح، وروي مرفوعا وهو أشد ضعفا، يبقى هو يعني في إسناد منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، وحتى الإسناد الآخر اللي هو ينتهي إلى أبي الدرداء ضعيف، ولكن الأثر عن هذا عن علي رضي الله عنه، الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، هذا فيما يروى عن علي رضي الله عنه. يبقى هنا صلاة التطوع هي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. يقول وأفضلها ما سن جماعة، يبقى هنا كما ذكرنا هيرتب الأمور حسب الفضل عشان الإنسان يتحرى الأفضل. طبعا الكلام ده عند التعارض، يبقى يتحرى الأفضل كما ذكر. يقول أفضلها ما سن جماعة لأنه أشبه بالفرائض. يبقى ده طريقة العلماء في محاولة ساعات يبقى الفضل التفاضل بين الأشياء منصوص عليه، وساعات يبقى أنت تنظر في الصفات، الشرع عامل دي أي معاملة، هل واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم المواظبة، غير أنه هو يكون عمل أحيانا وترك أحيانا، وغير كده المواظبة والدعوة إليها وجمع الناس عليها دي أشبه في الفرائض. يبقى إذن هذه من آكد المستحبات فعلا، هذه يعني نظر جيد إن احنا نعتبر النوافل التي سنت لها الجماعة هي من آكد المستحبات. ليه؟ لأن فيها شبه كبير من الفريضة من اجتماع الناس عليها وخروج الإمام لها ونحو ذلك. يقول: وآكدها الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر، بترتيب الحاجات اللي وراء ثبت لها الجماعة عنده. طبعا تلاحظ انه ما قالش صلاة العيدين لانها عنده فرض كفاية. طبعا اللي عنده صلاة العيدين سنة كان هيحطها قبل الكسوف. ده الكسوف دي سنة لها الجماعة لما تيجي حالتها. انما العدة له معاد زيه زي الفريضة، له معاد محدد سلفا، فهو مرتب بتوقيت. فالعيد عند من يقول انه هو سنة مؤكدة بيجعله آكد المستحبات. فهو هنا ما قالوش لان هو عنده ايه؟ فرض كفاية. هو عنده فرض كفاية عشان كده ما قالوش. انما لو انه هو عنده من جنس المستحبات كان هيخليه آكد من الايه؟ من الكسوف. فآكدها الكسوف فالاستسقاء. طب ليه خلى الكسوف آكد من الاستسقاء؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي احيانا بالصلاة واحيانا بالدعاء. احنا هنا عندنا بنقول صلاة الاستسقاء، اذا مش دايما هي دي الطريقة الوحيدة للاستسقاء، لكن الكسوف امر بها ويعني وفعلها وشدد في امره. قل افضلها ما سن جماعة لانه اشبه بالفرائض، واكدها الكسوف لانه صلى الله عليه وسلم فعلها وامر بها، فالاستسقاء لانه صلى الله عليه وسلم كان يستسقي تارة ويترك أخرى، يترك يعني كان يستسقي بالصلاة طارة وطارة بالإيه؟ بالدعاء، وطارة بالدعاء. فالتراويح لأنها تسن لها الجماعة، ما قالش هنا قيام الليل ولا الوتر. خد بالك من قال الوتر بعد الإيه؟ بعد التراويح، ويقصد قيام رمضان خاصة، هذا لأن هو ده التي تشرع له الجماعة الراتبة، بينما الوتر تجوز فيه الجماعة. في فرق بين لما برضو نقول ان هو تشرع له الجماعة وبين انه تجوز فيه الجماعة. بمعنى الوتر في غير رمضان ما ينفعش كل يوم نصلي جماعة، لكن ينفع واحد يكون بيصلي يؤمي بعض الناس يجده بيصلي يصلي وراءه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي احيانا، فيأتي يعني اتى ابن مسعود رضي الله عنه فصلى خلفه، او صلى ركعتين بانس وام سليم رضي الله عنهم، او غير ذلك من الايه؟ من الأمور. فالتراويح بيقصد بها قيام رمضان، سميت التراويح لأنهم كانوا يتروحون بين الركعات. وده ستأتي التسمية دي لها علة ولها مغزى فقهي، إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيصلوا قيام رمضان 11 ركعة طوال جدا، فلقوا الناس بتتعب، لقوا الناس بتتعب، حاجة من الدنيا يصلي 11 ركعة قصيرين والناس تمشي، الناس عندها استعداد تطول الصلاة بس بشرط تديهم راحة تروحهم. يعني اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم أنهم رأوا أن إطالة وقت الصلاة مع الإخلال بالحداشر ركعة أولى من تقصير وقت الصلاة. مع هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الزيادة على الحداشر، هو كان يعني صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة، فهنا الصحابة رضي الله عنهم وجدوا لو صلوا بالناس 11 ركعة طول الليل أو تلتين الليل أو نص الليل هيتعبوا ويمشوا، نفس الفترة ممكن يصلي نص الليل بس 23 ركعة الناس تستحمل. يبقى إذن أولى الأمور أن يصلي طاقته ب 11 ركعة. شوفوا يستحمل القيام قد إيه؟ ساعة يصلي فيهم 11 ركعة، ساعتين يصلي فيهم 11 ركعة، الليل كله يصلي ب 11 ركعة. ما قدرش ولقى ان هو يعني يا يصلي 11 في ساعة ويمشي، يا يصلي 23 في ساعتين. هو يعني اهم حاجة انه بعد كل ركعتين ياخد في الركعة 10 دقائق وربع ساعة ويتروح، يشرب، يروح قدمه، يغير من هيئته، فسميت تراويح. الصحابة سموها تراويح من هذا الباب، وفيه إشارة إلى النكتة التي من أجلها زادوا عدد الركعات إلى 23 أو إلى 36، وهذا مذهب جمع غفير من الصحابة. طبعا لا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني صح عن الصحابة. هنا اللي يقول السنة 23 ركعة يبقى مبتدع. نقول له السنة أن نطيل الصلاة قدر الإمكان مع أي عدد ركعات، ولو يقدر يخليهم 11 هي دي التي توصف بالسنة، وبالتالي الأمر في هذا واسع على ألا ينسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو الأمر باب واسع ابتداء. اللي هيحافظ على عدد يحافظ على 11، إن كان عدد مقصود لذاته فهو الإيه 11، ولكن ما فوق إنما يكون بسبب يعني ترويح الناس كما ذكرنا. إذا يدخل في البدع مثلا لو إنه ناس بيصلوا 23 ركعة عشان يطيلوا القيام ويتروحوا ما فيش إشكال، لكن ناس هو بيصلي الركعة بآية أو نص آية ولازم يجيب 23، لا 23 في حق ده تبقى بدعة لأنه اعتقد فضيلتها وعمال ينقر الصلاة نقرا عشان يوصل للعدد اللي هو الايه 23. اذا هو اعتقد ايه فضيلة ال 23 دول، هذا يبقى من البدع، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. منين انت جبت ان ال 23 عدد مستحب؟ هذا فايضا التفصيل في هذه المسألة مفيد. يقول فالتراويح لانها تسن لها الجماعة، فالوتر، فالوتر الوتر او الوتر الاثنين جائزين لغة وقرئ في القرآن، أيضا الوتر والوتر قراءتين، وأيضا في الحديث ممكن تقول الوتر أو الإيه أو الوتر وهكذا. يقول حديث بريدة مرفوعا من لم يوتر فليس منا، هذا حديث ضعيف، ويغني عنه أحاديث كثيرة جدا في الوتر، منها قوله صلى الله عليه وسلم، وهذه من يعني أقوى الأحاديث في الوتر، إن الله قد زادكم صلاة فصلوها من ما بين العشاء والفجر. عشان كده ذهب الأحناف إلى وجوب صلاة الوتر. طبعا لو نفتكر في الأصول قلنا الأحناف عندهم الواجب على درجتين، الفرض والإيه والواجب، فهم عندهم الوتر ده من باب الإيه الواجب لا من باب الفرض. يبقى الصلوات المفروضة عند الأحناف كام؟ 5، والوتر واجب، والوتر واجب. الجمهور يقولوا ان الوتر من اكد المستحبات، ولكن ان المالكية عندهم ان السنة المؤكدة فيها شبه من الواجب، بمعنى لو ان الانسان يتركها دائما بلا عذر هذا يكون عندهم يعني يقضحون في عدالته. يعني السنة المؤكدة عند كثير من العلماء لا سيما المالكية درجتها عالية جدا في الكلام. الأحناف بيقولوا أنه واجب، الجمهور بيقولوا أنه هو من أكل المستحبات، وحجة الجمهور حديث فرضية الصلاة ليلة الإسراء، إنه لا يبدل القول لدي، إنهن 5 في العمل و50 في القصر. كلمة لا يبدل القول لدي هذه تمنع حتى من باب إن كان 5 هم الواجبين وبعدين إيه زيدت واحدة، كما في الحديث قال زيادة في الخير ولكن ليس زيادة في الايه في الوجوب، لانه في الحديث اني لا يبدل القول لدي، ولان احاديث التي ورد فيها ذكر الصلاة الخمس كانت متأخرة، منها حديث الاعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فاجابه عن شرائع الاسلام قال هل علي غيرها، قال لا الا ان تتطوع. فالجمهور على أن الوتر ليس بواجب، ليس بواجب عاملا بهذه الحالة، ولكنه من آكد المستحب. هنا بالنسبة للكسوف والاستسقاء والتراويح هيجي الكلام عليها، هو هيبتدي الكلام بالوتر، هيبتدي الكلام بالوتر. بين يدي الكلام الحاجات التانية دي هيتكلم عليها كلام خاص، ولكن هو هنا هيبتدي يقول اللي شرع لهم الجماعة دول ايه يعني هم اكد المستحبات، وبعدين الوتر ده مش مشروع له الجماعة وان كانت تجوز فيه، وبعدين الرواتب. يعني بعد ما يتكلم على احكام الوتر هتلاقيه بعد كده يعني يقول وافضل الرواتب سنة الفجر. يبقى هو الترتيب كده، المشروع له الجماعة اللي هي الكسوف والاستسقاء والتراويح، وبعدين الوتر، وبعدين الرواتب. بعض العلماء بيدخل الوتر في الرواتب. الرواتب يعني ايه؟ يعني المرتبة مع صلاة مفروضة، طب هنا الوتر ما هوش مرتبط بالعشاء، العشاء ليها سنة بعدية، بس الوتر ايه من اول العشاء لغاية الفجر، فهو يعني شيء بذاته، وان كان يمكن ان يضم للرواتب. لو ضمناه للرواتب هيبقى هو ايه اكدها، لو خليناه لوحده يبقى ده الوتر اكد من كل الرواتب، وبعدين الرواتب بعده اكدها ركعتي الفجر، فيبقى هو ده الترتيب. ما اتكلمش على تفاصيل الكسوف والاستسقاء والطريقة ما هيرجع لها، لكن بدأ اتكلم على تفاصيل الوتر، بدأ اتكلم على قبل ما يدخل في الرواتب اتكلم على تفاصيل الوتر، قال واقله ركعة، يبقى ده اول حكم بالنسبة للوتر، اقله ركعة واكثره 11 وأدنى الكمال 3 بسلامين ويجوز بواحد سرضا. أقله ركعة لحديث ابن عمر بن عباس مرفوعا الوتر ركعة من آخر الليل. هذا مذهب الجمهور. الأحناف يقول لك ما فيش وتر أقل من 3، لهم استدلال لطيف كده، ولكن يبقى أنه معارض بالأدلة. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصلي واحدة توتر لك ما قد مضى. الكلام على الأحاديث كبيرة جدا في الكثيرة في أن الوتر ركعة. الأحناف بيقولوا أن الحديث المغرب وتر النهار، يبقى المغرب 3 ركعات وسميت وتر النهار، يبقى الوتر الأصل في أنه يكون 3. هذا يعني وإن كان فيه نوع من دقة الاستنباط، لكن ما هواش ده معارض بالدليل. وقد يقال أن أولى 3 يعني لو اللطيفة اللي هم نظروا إليها دي إن المغرب وتر النهار، يبقى تخلي وتر الليل تخليه إيه 3. أيضا خد بالك إن الوتر هنا بيطلق ويراد به الركعات الفردية المتصلة التي توتر لك ما صليته من الليل. يبقى تقول أنا هصلي مثلا 11 ركعة 10 شفع وأوتر إيه بواحدة، أو 9 أو 8 وأوتر إيه ب3. يبقى الوتر بيطلق على الركعات الفردية التي تختم بها صلاة شفعية متصلة، تصلي مثنى مثنى أو أربعا أربعا وبعدين تختم بواحدة أو ب3، دي تسمى ايه وتر. وقد يسمى كل الصلاة من اولها لاخرها اللي مجموع عددها وتر، يسمى الوتر صلاة الليل التي يصليها الانسان بعد صلاة العشاء. لو صلى 2 ركعات بنية العشاء البعدية، دول بتوع العشاء البعدية. لو هو سابهم وشرع في نية قيام الليل، يبقى هو ترك السنة البعدية وشرع في قيام الايه الليل. لكن انا بعد العشاء عنده نيتين، هيصلي 2 ركعات بنية قيام بنية السنة البعدية للعشاء، وبعدين يصلي بعد كده بنية قيام ايه الليل. هذا هو افضل، هذا هو الافضل، ان دي سنة ودي سنة تانية. من اول بقى ما ينوي قيام الليل ممكن نسمي ده كله وتر، ورد بعض النصوص تسمية، وممكن يطلق بصفة خاصة على الايه الركعات الفردية، وده اللي بينصرف اليه الذهن عند كلام الفقهاء. عشان كده يقولك اكثر 11 يعني ايه اكثر صلاة صليهم ورا بعض 11 ركعة. ان قالوا لان هذا اكثر ما ورد، فمعنى كده انك ممكن تصلي 11 متصلة تسلم في اخرها او على هيئات ستأتي. فانا بيكلم ممكن تصلي ركعة وممكن متصلة ركعة وتر واحدة، واضح طبعا. وممكن تصلي 3 متصلين، احنا بنتكلم على الركعة مش بنتكلم على عدد الايه قيام الليل كله بالتسليم، لا هنا بنتكلم على اللي هو بيختم به صلاته صلاة واحدة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالايه بالتسليم. هيعمل ممكن يصلي يعني هذا انه ركعة، ممكن يصلي 11 ركعة، ممكن يصلي 3. هنا لما يصلي بقى بأكثر من واحدة 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11، ممكن عنده يصلي بسلامين يبقى معنى كده بيخلص الشفع كله ويسلم وبعدين يصلي واحدة ايه وايه ويسلم. وممكن بتشهدين, ما انا قلنا ايه تشهدين وسلامين دي خلاص, تشهدين وسلام واحد تبقى كهيئة الصلاة كهيئة المغرب, تشهدين وايه وسلام واحد ان هو يصلي كل الشفع وقبل الركعة الأخيرة يجلس لتشهد اللي هو يبقى زي التشهد الأوسط وبعدين يقوم للأخيرة وبعدين إيه يقعد للتشهد الأخير وبعدين إيه يسلم. هذه تجوز إلا في لو صلى ثلاثة, ما ينفعش فيها دي, لأن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث وورد أنه قال لا توتروا بثلاث لا تشبهوا بالمغرب, يبقى لما يوتر بثلاث ما يخليهمش على هيئة الإيه المغرب, لكن ما سوى ذلك يجوز. إنه خمسة بتشهدين وسلام يجوز طبعا, ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة أو حداشر بتشهدين وسلامين جائز, إنه هو حيصلي كل الشفع وبعدين يجلس للتشهد وإيه ويسلم وبعدين يصلي ركعة وتر واحدة, يبقى كأنه بيوتر إيه الركعة الأخرانية الفردية واحدة, أو إنه يصلي الصلاة متصلة ثم بتشهدين وسلام واحد, يبقى هيجلس في الركعة اللي قبل الأخيرة ويقوم من غير سلام يجيب الركعة الأخيرة وبعدين يتشهد ويسلم. هذه جائزة إلا في حالة الوتر بإيه بثلاث, ويجوز الجميع بتشهد واحد وسلام واحد, يبقى وهذه جائزة في كل الصور. يبقى في حالة اللي هو أنه صلى ركعة واحدة ما فيهاش احتمالات هيصلي الركعة, حالة مصلى ثلاثة عنده انهم يصليهم ثلاثة ورا بعض التشهد واحد وسلام واحد, عنده انه يصلي اثنين ويتشهد ويسلم وبعدين يصلي واحدة, ما دي تعود لصورة الايه الواحدة, هيصلي واحدة يتشهد ويسلم, يبقى ثلاثة بتشهدين وسلامين يعني اثنين لوحديهم وواحدة ايه لوحديها. اما انه يصلي ثلاثة بتشهدين وسلام واحد بهيئة المغرب ما تنفعش, بس تنفع في الخمسة والسبعة, يبقى الخمسة ينفع يصليهم كلهم بتشهد واحد وسلام واحد, ينفع بتشهدين وسلام يقعد بعد الرابعة وبعدين يقوم يجيب الخمسة وبعدين يتشهد ويسلم, ينفع بتشهدين وسلامين يعني يصلي أربعة متصلة ويتشهد ويسلم وبعدين ركعة يتشهد وإيه ويسلم, هذا كله جائز, هذا كله جائز كما ذكر. أيضا فيما ورد انه اربع ركعات في النهار زي قبل الظهر وبعد الظهر وقبل العصر, الراتب من هذا انه يصلي ركعتين, الراتب اللي هو اكد الرواتب, لكن ممكن احيانا يزود ويخلي قبل الظهر اربعة وبعد اربعة وقبل العصر ايه اربعة, يعني يصليهم مثنى مثنى يصليهم اربعة متصلة بسلام واحد, صليهم أربعة متصلة بتشهد واحد وسلام واحد, تشهد واحد وسلام واحد. يقول وأكثره إحدى عشرة لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة, متفق عليه. وأدنى الكمال يعني أقل واحدة, ويبتدي بقى الأكمل يبتدي من ثلاثة, فيبقى أقل الكمال ثلاث بسلامين, ثلاث بسلامين يعني اثنين لوحديهم خالص وإيه واحدة لوحدها, لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته. ويجوز بواحد فرض في الثلاثة, في الثلاثة يبقى سلام واحد وتشهد إيه واحد, في الخمسة يجوز بسلام واحد مش شرط يكون فرضا, يبقى انا اقول واحد صلى معناها ايه سلام واحد وتشهد يسرد الثلاثة يعني بعدين اتشهد ويسلم. بالنسبة للخمسة يجوز بسلام واحد وتشهد واحد, ويجوز بسلام واحد وايه وتشهدين, ويجوز بواحد فرضا لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل فيهن, رواه احمد والنسائي. هنا بالنسبة للسؤال بيقول هنا ورد الحديث صلاة الليل مثنى مثنى, طيب وهل هذا يعني يتعارض مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس وبسبع وبتسع، وانه كان يصلي الليل 11 ركعة يصلي أربعا كما في حديث عائشة رضي الله عنه، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. هنا الحاجات اللي تحتمل التعدد بنحملها على التعدد، يبقى مرة صلى كده ومرة صلى كده، يبقى كل هذا جائز. لو زي ما هيأتي مثلا في صفة صلاة الكسوف ما تصلتش غير مرة واختلفوا في هيئتها، فهنضطر نقول واحدة بعض الرواة حفظوا والباقي وهموا، لكن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع في أحوال. طب هنا ده بالنسبة للأفعال، إنه مرة أوتر بثلاث مرة أوتر بخمس. طب بالنسبة للقول، قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني قد يفهم منه أنها لا تجوز غير ذلك، قد يفهم منه أن ده حصر، أن صلاة الليل لا تكون إلا مثنى مثنى. هيجي الكلام ده في الأصول إن شاء الله، أن الكلام لو وقع جواب سؤال لا مفهوم له، يعني واحد يسألك تصلي الليل إزاي، أنت لو وصفت له صفة من الصفات مش معنى كده أنك بتنفي وجود إيه صفات أخرى، لكن لما يكون المتكلم قال الكلام مبتدئا قد يكون في احتمال كبير انه قصده ان هي دي الايه، ان هي دي الصفه، لو ذكر الكلام معرفا يفيد اسلوب حصر او غير هذا. لكن هنا الرجل سال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل فقال مثنى مثنى، فهذا لا يمنع من وجود صفات اخرى، لانه سال اصلي الليل ازاي، قال له صلي ركعتين صلي ركعتين صلي ركعتين ركعتين. قد يؤخذ منه، وهذا هو مذهب الجمهور، أن أكمل الحالات في الليل وفي النهار مثنى مثنى، لأنه لما أجاب السائل قال الصفة اللي هو بدأ بها قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصلي واحدة توتر لك ما قد سبق. وفي حديث آخر قال صلاة الليل، في رواية أخرى قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. يبقى لما نقول يستحب أربعا قبل الظهر، على هذا المذهب الأولى تصليهم إيه؟ مثنى مثنى. وطبعا هو صلاة الركعتين ركعتين فيها نوع من الارتفاق بالإنسان، وفيها نوع من زيادة العبادة، هو فيها تشهد زيادة وفيها إيه؟ سلام زيادة، فهي عبادة أكثر وأرفق بالإنسان. طب يبقى هي دي أفضل من كل الوجوه، أنت ساعات لما تتعارض الأمور تقول عايز أشوف أنه أرجح، لكن هنا ده اختيار هيجمع بين ايه، ان افعال اللي بتتعمل اكثر وهي ارفق بالانسان رغم ان الفعل اكثر لكن ارفق، لانه هو بيتروح حتى لو في صلاه النهار الانسان يحتاج ان هو قد يعدل بعض، قد يهيئ بعض شأنه، قد ينظر الى بعض اموره. فاذا فعلا صلاه المثنى مثنى هي الاولى بناء على هذا الحديث، لكن لا يؤخذ منه نفي وجود اي هيئه اخرى، لا، موجود انه يصلي اربعه متصله، تنفع بالنهار اربعه متصله وينفع بالليل اربعه متصله، يعني ما ينفعش بالنهار وتر طبعا، يعني المغرب وتر النهار، يبقى ما ينفعش يتطوع ايه باي وتر في النهار، لما بالليل ينفع يتطوع بوتر يبقى ينفع خمسه متصله وينفع سبعه متصله وينفع ثلاثه متصله، بس بشرط ما تبقاش ايه، ما تبقاش على هيئه صلاه المغرب كما بين. يقول ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، وقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع. خد بالك هيجي في الكلام على قيام الليل نقول ان وقته من غروب الشمس، يعني الوقت بين المغرب والعشاء بالذات اللي بينام بدري ده ليل، الليل دخل، فهو لو عايز يصلي صلاة من الليل يقعد بين المغرب والعشاء يصلي ركعتين ركعتين بنية ان دي من الليل تجزئ. لكن الوتر الحديث فيه انه ان الله قد زادكم صلاه فصلوها ما بين العشاء الى الفجر، يبقى هو ممكن يصلي بين المغرب والعشاء بنيه صلاه الليل، لكن ما لا يوتر الا بعد الايه، لا يوتر الا بعد العشاء. فده مما احيانا احنا نقول الوتر كما ذكرنا ونعني بقيام الليل، لكن في فرق بقى، الركعه الوتريه دي ما ينفعش وقتها يبتدي من بعد العشاء، بينما الشفع ممكن يبتدي القيام الليل، الركعات الشفعية ممكن الإنسان يصليها بين المغرب والعشاء، التطوع بين المغرب والعشاء تطوع فاضل من جهة ان هو من الليل يمكن يحسب من الليل. يبقى وقت الوتر، يبقى لما بيقول وقت الوتر من العشاء الى الفجر بيعني بيه اللي هو الركعة الوترية او الركعات الوترية المقتصرة التي يصليها توتر له ما صلى من الشفع، لحديث ابي سعيد مرفوعا اوتروا قبل ان تصبحوا، رواه مسلم. وحديث ان الله قد امدكم بصلاه هي خير لكم من حمر النعم، من حمر النعم، النعم اللي هي الانعام، والحمر جمع احمر، انعام حمراء، هي كانت انفس اموال العرب، هي خير لكم من حمر النعم الانعام، هي الوتر فصلوها فيما بين العشاء الى الفجر. يبقى ده وقت الوتر. طبعا الجمهور على ان الرواتب فيها شبه من الفريضة من أنها تقضى، ولذا الوتر يقضى. كلام طويل في العلماء اللي فاتوا الوتر. إنسان بيصلي ما ينفعش يتعمد أنه يبقى عارف أن الأذان هيأذن ويقعد يصلي شفع، ولذلك شرع في الفجر الأذان الأول عشان ينتبه الصائم ويمسك الصائم ويرجع القائم، والصائم يعرف أنه هو خلاص فاضل 10 دقائق أو ربع ساعة ويطلع الفجر السابق، يقوم لو له حظ في الطعام او يعجل فيه. القائم يختم قراءته وعايز، يعني هو بيصلي مثلا ومتنادي في القراءه، يخلص الصلاه الركعه الشفع اللي هو فيها ويقوم يصلي الوتر ويقنط، يبقى يا دوبك يخلص على طلوع الفجر الصادق، ودي من مشروعيه وجود اذانين للفجر. طيب يبقى ما ينفعش يتعمد، على الراجح انه الامر يطول به. طب الأذان أذن عليه، الراجح أنه ممكن يصلي الوتر بعد أذان الفجر الثاني، ما يعني يصلي الوتر وبعدين يصلي ركعتي الفجر ويكمل. لو هو نام خالص لم يصبح إلا على يدرك فريضة الفجر، فالظاهر أنه أولى الأمور أنه يقضي الوتر في وقت الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن وتره من الليل صلف نتاي 10 ركعة من النهار. يبقى هنا مش مجرد انه فاتته الركعة اللي حيوتر بيها، لا ده هو ما صلاش من الليل خالص، كان عادته يصلي 11 ركعة عايز يصليهم كلهم، لا يخليهم وقت الضحى. لكن الفجر اذن عليه وهو ما 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 ما, ما جابش الركعة اللي هيختم بيها، لا يختم حتى بعد اذان فجر، ده الراجح. طب خشى ان الاقامة تفوته يروح يصلي الفجر، وبعدين هل يقضي الوتر بعد الفجر ولا يأخره للضحى؟ اما دام صلى الفجر خلاص يبقى الاولى ان هو ايه ينتظر للضحى حتى ركعتي الفجر. الانسان نزل على الاقامه ما لحقش يصلي ركعتين الفجر، ممكن يقضيهم بعد الفريضه، والاولى ان ينتظر بهم ايه الى وقت الضحى. يبقى وقت الضحى ده بدايه مشروعيه الصلاه من جديد، الصلاه بينهى عنها بعد الفجر. يبقى الانسان حتى لو فاتته حاجه من الليل او من ركعات الفجر يقضيها اول ما يجي وقت انه اذن ليه مره ثانيه في الصلاه. يبقى الوتر وقته من العشاء الى الفجر. البعض يقول ممتد الى حتى يصلى الفجر، وبيجيب اثار عن الصحابه. نشوف الاثار دي معناها ايه؟ هل كانوا بيتعمدوا كده؟ ولا كان اذا فاجاوا اذان الفجر يقوم يوتر حتى بعد ما سمع الاذان؟ ده الوارد عن الصحابه انهم ربما اوتروا بعد سماع الاذان كما ذكر. يقول ويقنط فيه بعد الركوع ندبا، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس رضي الله عنهم وعن عمر وعلي رضي الله عنهم أنهما كانوا يقنطان بعد الركوع. هنا القنوط في الوتر، مبدأ القنوط في الوتر هل هو سنة كل العام ولا سنة في رمضان فقط؟ الجمهور على أنه سنة طوال العام، ويتأكد في رمضان، يتأكد في رمضان حيث الجماعة، ويتأكد أكثر في النصف الثاني منه. بعض أهل العلم يرى أن قنوط الوتر لا يختص برمضان فقط وليس سنة طوال العام، الراجح أنه سنة طوال العام، بخلاف يعني هنا الحنابلة والشافعية. الحنابلة يقولوا الأصل القنوط اللي هو طول العام في الوتر، والفجر يكون في النوافل. الشافعية يقول لك لا، الفجر طوال العام والوتر في رمضان. القنوط معكوس بينهم. الأظهر هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة إن القنوط طوال العام في الوتر، إن حديث الوتر اللهم اهدني في من هديت وغيره من الأحاديث يعني فيه عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوط الوتر. يبقى ده الأصل في القنوط. الحديث ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الكلام ده يقوله فين؟ يقوله في الوتر. يبقى المشروع طوال العام هو الوتر، ولكن القنوط في الفجر الظاهر انه كان قنوط النوازل كما قال انس رضي الله عنه يعني مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط شهرا يدعو على اقوام ثم ترك. لكن الاشكال هنا ان بعض الروايات قال الا الفجر فانه لم يزل يقنط فيه حتى قبض صلى الله عليه وسلم. من هنا اخذ الشافعيه استحباب قنوط الفجر. تقدم الكلام، هل يمكن أن يكون هناك بدعة مختلف فيها؟ ممكن، ويكون خلاف سائغ ممكن. ضربنا مثال ب يعني صلاة التسابيح فيها حديث مختلف في تصحيح، لو صححته بقت الهيئة دي ايه؟ سنة، لو ضعفته بقت مش سنة، وما دام السنة تبقى ايه؟ تبقى بدعة. اذا في مسائل مختلف فيها بين السنة القول بسنياتها أو بدعياتها، ويكون الخلاف سائغ، ومنها القنوط في الفجر. وقع برضو البعض أحيانا بيعتبر أن القنوط في الفجر من البدع المتفق على بدعياتها، هذا نوع من الغلو. ده يستثمروا اللي عايزين يروجوا لكل البدع، يقول لك أنت هتبدعوا الشافعية، هتبدعوا الإمام الشافعي، وهتبدعوا النووي، وهؤلاء أنتم تتعلمون السنة على أيديهم، يبقى ازاي دول مبتدع؟ ما انا قلتوا على دول مبتدع، وانتم تغالون اجمالا في باب البدع. او في الواقع خلاف بين العلماء في مساله الحديث انس انه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قنط شهرا ثم ترك الا الفجر. ابن القيم رحمه الله له جمع حسن جدا في المساله، ان قنوط النوازل يكون قنوط النوازل الذي ذكره انس كان يكون قبل الركوع، قبل الركوع يعني بعد القراءة يدعو. القنوط له ممكن يكون بعد القراءة وقبل الركوع، ممكن يكون بعد الركوع، الاثنين جائزين، بس الأولى في قنوط الوتر إن يكون بعد الركوع، والأولى في قنوط النوازل إن يكون إيه؟ قبل الركوع. فكان يقنط نكث شهرا يقنط على أقوام ثم ترك الدعاء، ولكنه بقي في الفجر يطيل القيام. يعني هو هنا كأنه ساب حاجة وترك ايه؟ شيئا آخر، جمعا بين الأدلة في هذا الباب. فالظاهر والله أعلم أنه يعني ثبت عن أبي مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي لم يكونوا يقنطون في الفجر، يبقى المستحيل يكون كانوا بيقنطوا ويخفى هذا. وأنس قال ما ترك القنوط في الفجر حتى مات، وقالوا عقد كلامه على قنوط الايه؟ النازلة. فالجمع اللي جمعه الإمام ابن القيم قال كان يقنط للنوازل ثم ترك الدعاء وأبقى موضعه في الفجر، يعني في الفجر بقى في الوقت ده يطيل القيام يدعو، ولكن مش بدعاء اللهم اهدني في من هديت، وبدون جهر وتأميم من المأمون. على فكرة جمهور الشافعية بيقولوا أن الإمام في قنوط الفجر لا يجهر بالدعاء. يعني الناس برضو تاخد جزء من الكلام، الشافعية مختلفين بعد قولهم بالقنوط في الفجر هل يجهر الإمام ويؤمن المأمومين، ولا الإمام يقنط يعني يدعو في نفسه. والذي مال إليه النووي في المجموع أنه يدعو في نفسه. يبقى إذن ده عين مذهب ابن القيم في المسألة، يعني فيها خلاف بين العلماء. الراجح ما ذكرنا، لكن لو إنه طبعا حديث أنس حديث صحيح وفيه أنه ما ترك القنوط في الفجر حتى مات، إذن ده دليل يعني يصلح متمسك لمن رأى القنوط في الفجر. إنسان لو لقى الإمام بيقنط في الفجر لا ينكر عليه، ممكن لو هو ظن ان هو يجهل السنه، يجهل الخلاف في المساله، يرشد الى ان في كلام مثل هذا كسائر مسائل الخلاف السائل. يعني ما يعني لو قنط الإمام والمأموم لا يرى استحباب القنوط فأمن الكلام مفهوم، لا ليس ببعيد، لأن الصلاة عموما موطن للذكر، والإمام قنط والإمام هذا مذهبه ومذهب معتبر، وهذا ذكر في موضعه، يعني الموضع ده متفق أنه جعل للذكر، ولكن الخلاف هل بهذا الذكر المخصوص وبالجهر وتأميم المأمومين أم لا. فالأمر واسع، لو أن المأموم صلى خلف إمام يقنط الأمر واسع، يعني لو أنه أمن لا بأس، لا بأس بذلك، لكن لو هو الإمام ما يقنط. طبعا بعض الناس أحيانا يجي في مسائل زي دي وينقل أقوال عن العلماء أن الإمام الفلاني الحنبلي صلى مثلا بقوم شافعية فقنط لهم مثلا، يوم يقول لك شوفوا العلماء متساهلين، كان الواحد منهم يسيب مذهبه ويعمل مذهب. في مسائل تحتمل ان الموضوع القنوط اصلا مشروع، ولكن المساله انه يواظب عليه كل يوم، ودول يعتقد السنيه وعندهم دليل، وهو مذهبه يسعى انه يعمله احيانا، الكلام في انه ما يواظبش عليه الا ايه، الا في الوتر، ما يواظبش في غير ذلك من الصلوات. فتفرق هذه الامور لما يجي في مساله هو يرى ان ده حرام ما ينفعش يعمله، يرى ان دي بدعة لا تحتمل ما ينفعش يعملها حتى لو غيره يرى غير ذلك. هذا يعني بالنسبة لهم. قال ويقنط، يبقى ابتداء يرى ان القنوط في الوتر مستحب، ويرى ان مكانه بعد الركوع، ويرى ان حكمه الاستحباب. قلنا الكلام في المتون بيبقى ملخص قوي، هو هنا قال ثلاث أحكام، إن الوتر فيه قنوط يستحب فيه القنوط، وإنه الأفضل في موضعه أن يكون بعد الركوع، وأن حكمه الندب، وهذا كله هو الراجح في المسألة. يقول فلو كبر ورفع يديه ثم قنط قبل الركوع جاز، يبقى هنا يجوز أيضا نقنط قبل الركوع. هنا بيقول لو حيقنط قبل الركوع يفصل بين القراءة والقنوط بتكبير، هذه لا دليل عليه. يبقى هو لو كبر، لو قنط بعض القراءة ما يكبرش، الدليل اللي ذكره ضعيف أو مش ضعيف، يعني لا سند له كما قل ألبني. يقول لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الركوع، رواه أبو داود. وروى الأثرم عن ابن مسعود أنه كان يقنط في الوتر، وكان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنط. ده دليلهم في إيه؟ أنه يفصل، لو حيقنط قبل الركوع يفصل بين القراءة والقنوط بإيه؟ بتكبير. الحديث ده يقول الألباني، لم أقف على سنده، طبعا قلنا إن ده قريب قوي من أنه هو يقول عليه موضوع، لكن الفرق بين الاثنين أنه لو لقى سند في واحد وضاع يقول عليه موضوع، ما لقالوش سند خالص يقول لك يبقى ده كلام لا، يعني ايه مرسل كده لم يوجد في اي كتب الحديث، فيقول لم اقف على سندي. دي معناها ملوش سند، لم يروى في اي مكان بسند عشان يحكم عليه. طبعا لو في سند وفي مجهول كان هيبقى ضعيف، ما بل ملوش سند اصلا، يبقى هذا يعني اول، بل هم بيجعلوه شر انواع الحديث بعد الموضوع، يعني كلام غالبا هيبقى كلام فقيه وواحد ظنه حديث، ما دام هو مش موجود في ولا حديث بسند، ده هيكون جاي منين يعني؟ فغالبا بيبقى كلام من كلام الفقهاء، وبعدين بعض الناس الغير ضابطين للنقل راحوا ذكروه حديثا او اثرا عن صحابي او نحو هذا، يبقى لم اقف على سندي. دي يعني قريبه من، طبعا لم اقف على سندي فيه لما يقولها عالم من علماء الحديث، اللي هو لما يقول لم أقف على سنده تساوي لا أصل له. الألباني رحمه الله كان شديد الورع، ما يبقى احنا نقول لا أصل له قريبا من الايه، من الموضوع، هو ما يقولش لا أصل له، يقول لم أقف على سندي عشان ربما يكون له سند لم يقف عليه، لا أصل له، يبقى هو ملوش سند في أي من كتب الحديث، هو عايز يقولها بس يقيدها بالنسبة إلى علمه هو، مع ان طبعا لو واحد من الحفاظ المتقنين المعروفين بضبط بكتب السنة قال لا اصل له، يبقى ده هو الغالب طبعا، يعني او انه ملوش اصل. قال ابو بكر الخطيب الاحاديث التي فيها القنوط قبل الركوع كلها معلولة، لا في الواقع حديث أبي بن كعب اللي قبل منه صححه الألباني. يبقى القنوط قبل الركوع مش كل الأحاديث بتاعته معلولة، لكن إيه اللي فيها إنه يفصل بين القراءة والقنوط بتكبير، هي دي اللي فيها علة. يقول ولا بأس أن يدعو في قنوطه بما شاء، لأن عمر رضي الله عنه قنط بصورتي أبي، قال ابن سيرين كتبهما أبي في مصحفه. صورتي أبي هذا مما نسخ من القرآن، نسخت قراءته وصار من الأذكار التي يشرع أن تقال، ويعرفان بصورتي أبي لأن أبي رضي الله عنه كان من الحفاظ، فكان كتبهم في المصحف بتاعه ما شلهمش، هو عارف دي نسخت وخلاص، بس هو كتبهم. عشان كده عثمان رضي الله عنه حرك كل المصاحف دي، ما هو دي أبي عارفها وفلان مش عارفها وكذا وكذا. فلما كان هذا أمر يحتمل والصحابة متوافرون، لما بدأ أنه ممكن يظهر فتنة أمر كل من عنده مصحف ما كان فيه النوعيات من دي كتير جدا، أن بعض الصحابة سايب حاجات منسوخة فيها ذكر فيها دعاء يدعو به، ما صححش المصحف على آخر خط، ما هو حافظ وعارف هيعلم دي اتنسخت أو دي وضعت قبل دي أو لا. جاء عثمان رضي الله عنه أمر بجمع كل هذه المصاحف وحرقها رضي الله عنه. طبعا هذه من أعظم مناقب عثمان عند أهل السنة، وهي من أعظم مسالبه عند أهل البدع، لأن أهل البدع قوم يعني منتكسة عقولهم وأفهامهم، عايزين يطعنوا على أخيرة الصحابة وخلاص، أقول لك حرق المصاحف، وهل حرقها إلا ليحفظها؟ فطبعا عثمان رضي الله عنه جمع كل المصاحف التي كانت عند الصحابة وحرقها رضي الله عنه. كان كنت تلاقي الآن هتقول ده 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 يعني لو لم يكن هذا كان يبقى في فتنة. تخيل الآن أنت بتقول صورتي أبي، ممكن لو واحد مثلا ما يعرفش مجرد التسمية دي تصيبه بقدر من الحيرة، ما بالك لو المصاحف فعلا موجود فيها ده كاتب على هامش المصحف وده، وهذا كان يسع فترة من الفترات. ولذلك كان من رحمة الله بهذه الأمة أن جعل إجماعها حجة، عشان ما يجيش، لأن الله عز وجل في علمه أن الأمة ستجمع على أمور مصيرية، الأمر يسع في وقت من الأوقات هيبقى في مشقة بالغة لو الناس التزمت كلها بمصحف واحد يكتبوه ويشيلوه معاهم، ما عندهمش ورق، المصحف بينزل الآيات ويوضع ترتيب قبل ترتيب وهم في قمة الضبط، فلما يشق عليهم. فالله عز وجل كان في علمي أن لما يعني توجد الحاجة إلى مصحف الإمام ستجتمع الأمة عليه، ويكون قبل كده عندنا الأدلة أن إجماع الأمة إيه حجة، يبقى نعرف أن ده لازم لنا بهذه الأدلة التي دلت على أن الإجماع حجة. لذلك مسألة حجية الإجماع دي مسألة عقضية خطيرة يترتب عليها مسائل في غاية الأهمية. أن عثمان رضي الله عنه بمحضر من الصحابة يعني فعل هذا. يقول ومما ورد، هذا من أفضل ما ورد، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا ربنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. مع اختلاف في بعض ألفاظه، هذا ورد عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوط الوتر اللهم اهدني إلى آخر الحديث. أيضا مما ورد اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، هذا صحيح موقوف، لا صحيح مرفوع، نعم عنه عن علي مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد في حديث الحسن بن علي اللي هو في اللهم اهدني في من هديت، ورد في بعض رواياته الله وصل اللهم على محمد. يقول الشيخ الألباني ضعيفة ولكن ثبتت من طرق أخرى، يعني الحاصل أنه ثابت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب في آخر الوتر. وأما حديث الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعب منه شيء حتى تصلي على نبيك أن يكون الشكر الألباني صحيح ضعيف موقوف برضو منسوب إلى عمر ولا يصح عنه يبقى هو لا فهو ضعيف موقوف. ويؤمن المأموم إن سمعه إن سمع الإمام. ليه؟ لأنه ممكن الإمام يخلط في سره. لو الإمام جهر بالدعاء يجهر المأموم بالتأمين قل نعلم فيه خلافا. ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة. هذا برضو من الهيئات اللي هي فيها حديث لو صححتها هتقول باستحباب هذا، لو ضعفتها تقول ببدعية هذا. في الواقع الأحاديث اللي فيها كلها ضعيفة لا تحتمل التصحيح. يبقى الراجح في الموضوع ده انه هو ايه؟ انه هو بدعة. لكن هيجي بعض العلماء يقول انه بيتساهل في فضائل الأعمال، وبينا في المصطلح ان ده خلاف الراجح. يبقى اذا هذه بدعة، ولكن برضو الإنكار فيها يكون بحسبها. وان كان هنا دي غير الوتر مثلا، غير القنوط في الفجر. القنوط في الفجر في أدلة صحيحة ولكن دلالتها محتملة تحملها على إيه؟ ده كان خروط نوازل ثم رفع. هنا الأحاديث كلها ضعيفة، فيعني يحسن التأكيد على تركها. لو إن وجدت إن اللي بيعملها بقى عالم بالأمر ويقول الحديث ضعيف غير شديد الضعف ويصلح العمل به فضائل الأعمال، خلاص هو شأنه. إن كان ده مذهب يعني خلاف مذهب جمهور السلف، هم تساهلوا في الترغيب والترهيب. قلنا المسألة الناس نقلتها غلط. عبادة مشروعة فيها في حديث بيرغب فيها، شيء منهي عنه في حديث بينهى عنه، ده اللي تساهل فيه العلماء. لكن مش ان حاجة تثبت ايه عبادة جديدة ويسموها يقول لك فضائل الأعمال، لا، انما ورد التساهل في الترغيب والترهيب. لكن بعض العلماء توسع شوية منها اللي دي. فالراجح انها بدعة، الراجح انها بدعة. مسح الوجه عقب الدعاء الراجح بدعيته لضعف كل الأحاديث الواردة في هذا الباب. من قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. وحديث ابن عباس فإذا فرغت فامسح بهما وجهك، هذا ضعيف. وكره القنوط في غير الوتر حتى في الفجر. ليه بيقول حتى في الفجر؟ عشان مذهب الشافعية استحباب القنوط إيه؟ في الفجر. وذكرناه لحديث مالك الأشجعي قال قلت لأبي، أبو مالك الأشجعي، أنا مالك الأشجعي بيسأل أبي اللي هو أبو مالك، يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو 5 سنين. معنا في علامات الترقيم عامل علامة الترقيم بين قول وعلي وها هنا بالكوفة. لا، ومفروض ها هنا بالكوفة دي متعلقة بإيه؟ بعلي فقط. هو صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان في المدينة، وبعدين صلى 5 سنين خلف علي في الإيه؟ في الكوفة. أكانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث. طبعا دي من أقوى الأدلة، ما يبقى نحمل الثانية عليها. ما ينفعش نقول ده هو هنا بيصرح هو صليت إيه خلف الخلفاء الأربعة ناهيك فضلا عن صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني مستحيل يكونوا بيدوموا عليه. ده يوم ما نقوله فعلوه نادرا المرة دي هو ما جهاش، ده أقصاها وإن كان برضو صعب. فيبقى الكلام هذا يرجح على حديث أنس اللي هو ما ترك القرون في الفجر حتى مات، لأن التاني يمكن حمله على معنى وإذا فالجمع أولى. ده معناه لا يحتمل إلا هذا، والتاني يحمل انه اطال القيام كان بيدعو في قنوط النوازل، وبعد ما النازله ارتفعت ابقى طول القيام يذكر الله في نفسه. وقلنا ده قريب جدا من مذهب كثير من الشافعيه اللي بيقولوا ان قنوط الفجر الامام ايه ما يجهرش فيه. فيبقى المساله قريبه ان شاء الله. يقول عن سعيد بن جابر قال اشهد اني سمعت ابن عباس يقول إن القنوط في صلاة الفجر بدعة. هذا الحديث هذا الأثر ضعيف عن ابن عباس، أقدر عليه يعني، ولكن يبقى أثر ذلك الاستسقاء. فهذا فيما يعني يتعلق بالوتر وأحكامه. باقي الـ يعني صلاة التطوع قلنا أكدها ما سن فيه الجماعة، الكسوف والاستسقاء والتراويح ثم الوتر، وبعدين هبتدي في باقي الرواتب أكدها الفجر، سنذكره في المرة القادمة إن شاء الله. يدعوكم الأخ نادي لحضور حفل زفاف. امبارح كان حفل عقد زواج، الله ما شاء الله. نستنى شوية يمكن تطلع عقيقة العج. يدعوكم الأخ نادي لحضور حفل زفافه، وذلك يوم الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى، عقد صلاة المغرب في مسجد الصالحين بشارع القاهرة في منتصف الصف. عليكم السلام. هل صلاة الشافعي بدعة أم البدعة في الاعتقاد أنها صلاة متصلة بالعشاء أم في التسمية أم لا بدعة فيها؟ بعد العشاء في ركعتين سنة العشاء البعدي، وبعدين يجي قيام الليل اللي هو مثنى مثنى ثم توتر بركعات وترية متصلة واحدة أو ثلاث. يعني إذا صلاة الليل ممكن تصليها وتر واحد، وممكن تصليها إيه شفع وإيه وتر، ما فيش صلاة باطلة اسمها الشفع. قيام الليل ينقسم إلى شفع ووتر، أو قد يصلى كله وتر، هذا جائز وهذا جائز. يبقى قيام الليل يصلي وتر واحد، ثلاثة متصلة، خمسة متصلة، سبعة متصلة، وهكذا يصلي جزء منه شفع جزء إيه وتر. مذهب الإمام ابن القيم في القنوط في الفجر، قلنا يطيل القيام بعد القراءة يذكر الله ثم يركع، ثم يطيل القيام بعد الرفع من الركوع يذكر الله من غير دعاء اللهم اهدني في من هديت، ومن غير جهر من الإمام وتأمين من المأمومين. هو ده القنوط الذي لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل صلاة الفجر بغلف، يعني والدنيا لسه ظلمة، فيخرج منها وقد أصفر. ده هو مذهبه برضه في المسألة الثانية، مسألة إيه الأفضل في الفجر، مذهبه أنه يبتدي إيه بغلف وينتهي بالإصفار، فكأنه هو كده كون صورة عن صلاة الفجر أنها كانت إيه طويلة جدا، بيصلي فيها بطوال المفصل، وبيطيل القيام بعد القراءة، وبيطيل القيام بعد الرفع من الركوع، عشان كده بيبتدي ايه بيبتدي والدنيا بغلس وينتهي عند الإصفار. وده مذهب فيه يعني علم ونظر ثاقب رحمه الله. قلنا الشافعية بيقولوا قنوط الفجر مستحب طول العام، وقنوط الوتر مستحب في رمضان. الحنابلة بيقولوا قنوط الوتر مستحب طول العام، وقنوط الفجر في النوازل زيه زي بقية الصلاة الخمسة، يعني الفجر زيه زي غيره، لا يشرع القنوط فيه إلا عند النوازل. غرامة التأخير في المكتبة الصوتية في المسجد لا تجوز، لا تجوز، الأصل حرمة مال المسلم. ممكن لا، التأخير ده مالوش غرامة، ممكن تحرمهم الاستعارة ده وارد، الإتلاف يجيب مكان، لكن التأخير وجابه خلاص الشيء سليم يبقى ما فيش غرامة. إنه يستعير الشريط ويرهن ثمنه لغاية ما يرجعه لا بأس. عندما أعود من السفر بالسيارة ويؤذن للعشاء وأنا في الطريق، فهل أتوقف وأصلي جماعة أم أنتظر حتى أعود وأصلي منفردا؟ صلي جماعة في الطريق. موضوع الفجر الصادق والكاذب في فجرين، فجر الكاذب بيبقى عنده الأذان الأول، وهذا بيبقى لسه الفجر وقت الفجر ما دخلش للتنبيه، وبعدين فجر الصادق بيدخل الوقت الفجر، الصائم يمسك والقائم يترك صلاته ويتحل صلاة الفجر. كون بقى ان في اختلاف الان في التوقيت ذكرناه قبل كده، ذكرنا سببه وممكن ترجع. عليكم السلام. هل تعمد سماع دعاء القنوط في الفجر في المذياع كل يوم والتأمين على الدعاء، هل هناك حرج في ذلك؟ يبدو السؤال جاي من عند النساء، لأن الرجال غالبا هينزل يصلي، مش هيستنى يسمع القنوط في المذياع ويأمن. وعلى أي حال الصوت المسموع في المذياع ده صوت من غير عاقل، مفيش دعاء حصل زي الببغان. ينفع حد يأمن على دعاء ببغان؟ فما يتأمنش عليه الإنسان لو يعني اللي عايز يدعو يدعو لنفسه. نعم، عشان كده اللي بيسمع قرآن في التسجيل ما يثبتش سجل التلاوة، لأن هذا جماد، الجماد ملوش ما حصلتش منه عبادة لكي تقتضي به فيه. نعم، لأن قراءة القرآن الشياطين نفسها بتسمع القرآن تفر منه بغض النظر مين اللي قراه، لكن دي مش عبادة. والإنسان اللي بيسمعه بيثاب من جهة أنه بيتعلم. أو صحيح الببغان مثلا، قلنا فيه ببغان بيعرف يقرأ كويس، احنا بنقول ليه ببغان؟ لأنه هو ده اللي كان موجود في كتب الفقه. لذلك احنا ذكرنا كتير أن العلماء كان نظرهم ساقط جدا. في وقت من الأوقات كان الناس يقول لك الفقهاء مش لاقين حاجة يعملوها غير أنهم يفترضوا أن ببغان حفظ القرآن وقراه. لا، هو في الواقع كان لديهم نظر ساقط جدا. الآن احنا بنخرج الايه كل الحاجات دي عليه. فأقصد ان العبرة والتدبر والتعلم يحصل من سماع آيات القرآن ولو قرأت ممن لا تصح منه العبادة. من أمنش عليه، لكن اللي بيسمعه ينتفع بيه يتعلموه، هذا أيضا لا بأس. ما فيش إشكال، لا ما فيش حرج. خلاص البدع ما الأولى عدم سماعه حتى لا تؤثر البدعة في القلب. تحريك السبابة في التشهد الإمام أطال أكثر من المأموم، يحرك برضه الظهر التحريك لغاية ما ينتهي من مش من التشهد، لغاية ما ينتهي من الجلسة كلها. ما حكم الصور الفوتوغرافية؟ ذكرنا أكثر من مرة، بعض العلماء بيقول هي كالمرسومة، والبعض بيقول هي كالمرآة، وجمهور المعاصرين عنها كالمرسومة يعني تبقى محرمة. مصيبة غير معتادة يعني، ما ممكن يعني في الخمس صلوات. كويس، أول حاجة نقوله إيه اللي هيقول بقنوط النوازل يبقى يخليه إيه في الخمس صلوات مش الفجر بس. ما أنا بقول لحضرتك إحنا لازم نتكلم على حكم القنوط. لو واحد قال إن هو هيقنط في الفجر من باب قنوط النوازل نقول له يبقى تقنط في إيه؟ في الصلاة الخمس. الأمر الثاني إن النازلة تفترق عن البلاء المستمر، ده حكم، ده معنى النازلة. فالبلاء المستقر الموجود، ما المسلمين كانوا في شدة وضيق في مكة وفي غيرها ما كانوش بيقنطوا. فالقنوط لما تكون نازلة بمعنى بلاء جديد، وأقصى ما يمكن أن يقنط في النازلة شهرا، فإذا استمرت فقد صارت أمرا واقعا. بلاء نعم، لكن مش هو ده اللي يصبع معاه القنوط، وإلا إلى يقلب الاستثناء أصلا. يعني بيبقاش زي ما حضرتك بتقول كده معنى الكلام إن الناس تقنط في الصلوات الخمسة من عايزها تقول من 100 سنة ماشي، عايز تقول من 200 ماشي، عايز تقول من أكثر من ذلك ماشي، يبقى كده تغيير في هيئة الصلاة. يبقى النازلة اللي هي شيء طارئ ويقنط له أقصاه شهرا كما قنط النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، فإذا استمرت النازلة فلم تبقى حينئذ أنها نازلة. هل أذكار المساء تقضى بعد المغرب؟ الراجح أن الأذكار تقضى. من نزل بالصلاة واعتبرها جزء من الفاتحة يعيد الركعة إن كان يعتقد هذا. أذكار الصباح والمساء وردت في النهاية أن هي ساعة لا ورد، ما احنا قلنا ان اولا ورد الكلام في ان الاستحباب الذكر في طرفي النهار. ايوه نعم، ما هو الوارد في الكتب ده اي حاجة ورد فيها ان تقول اذا بعد الفجر او تقول اذا اصبحت او تقول اذا امسيت، فهو ده هيبقى اسمه في اللي هو في الكتب عملوا له باب اسمه اذكار الصباح والمساء. فالموجود مثلا في كتاب الاذكار للنووي كما كان موجود في كتاب النصيحة، الموجود كل دي اذكار ورد تقييد لها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمها لاصحابه انه قال اذا اصبحت او قال اذا امسيت، فده اللي بيتقال فيه ان هو اذكار الصباح والمساء. احيانا بيحصل اختلاف في ذكر معين، مثلا هل ورد فيه القيد ده ولا لا، لكن والبعض بيتوسع، طبعا ما بنتكلمش عن اللي بيتوسع، لكن اللي بيلتزم انه الذكر اللي هيحطه تحت عنوان اذكار الصباح يبقى وارد فيه كله يعني قيد بانه اذا اصبحت او اذا صليت الصبح او اذا انصرفت من صلاه الصبح، مش اذا انصرفت من الصلاه هنحطه في اذكار ختام الصلاه، اذا انصرفت من صلاه الصبح او انصرفت من صلاه العصر هنحطه في اذكار الصباح واذكار المساء. هل يتم عقد التسبيح على الاصابع نفسها ام عقل الاصابع؟ لا فرق، الايسر كان الايسر الناس بتعمل على الاغنام، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بأنامله. إذا هنا ما نجيبش بقى هيئة تفصيلية ونعتقد استحبابها. الناس بتقول الأيسر العقل عشان يعد على الإيد الواحدة بدل ما يعد خمسة يعد 15، ما فيش إشكال. يبقى هذا كله جائز. يعد على صبع ويرجعه تاني، ما فيش إشكال فيها. ما المقصود بخوارم المروءة؟ أشياء قد لا تكون محرمة ولكنها مستهجنة. يعني مثلا الآن في زمننا المرأة تلبس شورت ماشي، الراجل لا. فهنا طبعا المرأة يحرم عليها إظهار عورتها، لكن الراجل اللي يلبس شورت هذا من خوارم المروءة. احنا برضو هنعتبر ان ده خارم لمروءة الرجل اللي يمشي في الشارع مع ان ساتر لعورته، مع ان ده عرف أهل هذا الزمان أن الرجل يأخذ زيه الكم، لم لا يخالف الشرع يعتبر، وإذا خالفه هو خالف العرف الغير مخالف للشرع يبقى انخرم. العكس ما ينفعش، أو ما يستحسنوا من المرأة أن تكشف عوراتها فهذا مما لا يجوز، لكن يستحسنوا للرجل ثياب هي كاملة. الشرع أذن أنك أنت لو احتجت إنسان في جهاد في عمل في كذا عرف أهل بلده يأذن أنك تكشف ما ليس بعورة، تكشف تحت الركبة مثلا، لكن الناس يعتبروا أن هذا أمر يعني مستهجن لو أنت عملت بداء فيه خلل وإخلال بالمرؤة. يذكر من العلماء مثلا الأكل في الطريق، هذا خوارم المرؤة أمور تختلف باختلاف العادات. عادة غير مخالفة للشرع يعتبر مخالفها منابس للمستحسن من عادات الناس الغير مخالفة للشرع، يبقى ده يقال ان هو انسان لا يحفظ عرضه، ما عندوش مشاكل الناس يعني تتغامز عليه، وهذا ما يصلحش ان هو يصدر او يقبل منه رواية او يقبل منه شهادة. لان انت تخيل كده انسان من غير انت ممكن تتحمل غمز في سبيل امر شرعي والناس هي اللي فطرها منتكس، لكن دي مسألة مباحة والناس مستهجناها مثلا، وانت تتحمل هذا الغمز لا يتحمله الا من كان يعني ليس عالي الهمة يقبل انه يغمز ويطعم بلا فائدة، الا انه هو عاجبه انه يمشي بالشرط كده مثلا، او انه مثلا الاكل في الطريق ربما يختلف باختلاف العادات، لكن بلا شك في انواع من المأكولات يعني مثلا يعني انسان يبقى في الطريق مثلا ياكل ايس كريم مثلا، مع ان هو جائز، لكن الناس تستهجن من الرجل انه يمشي في الشارع هذا شيء يعني ياكله في بيته مثلا. قد يختلف الامر من هذا الى ذاك. صلاه وقت النهي وذوات السبب في وقت النهي هتيجي في الحديث في الباب اللي بعده ان شاء الله. الذكر بالقلب فقط هذا هو الأصل، لكن الأذكار الواجبة احنا قلنا الشرع بيعلق الأمور على أوصاف ظاهرة منضبطة. لو الشرع علق الذكر على القلب انت أول واحد صلاتك تطلع منها ما انتش عارف صليت ولا ما صليتش، الذكر ما تعرفش انت قلت ولا ما قلتش. المقصود الأصلي هو القلب، ولكن المنضبط قول اللسان. يبقى الأصل اجتماع القلب واللسان، والثواب متعلق بالقلب والإجزاء متعلق باللسان. يبقى الإنسان يجتهد يقول الاثنين مع بعض، بس اللي ما حركش في لسانه يبقى ما قالوش. يجوز هل يجوز إهداء ثواب الصلاة والذكر للميت؟ الصلاة لا، الصلاة أخص عبادات البدن فلا تدخل فيها الإنابة، ما سوى الصلاة الراجح الجواب. يدعو الله عز وجل أن يعطي ثواب القراءة لفلان، بالذات إذا كان أب أو أم، لأن ابن الرجل من كسبه. يعني إذا يعني دي مسألة يعني قد لا تحتمل، يعني ما ينبغي أن يكون فيها خلاف، اللي هي مسألة إن الولد يهدي لأبيه، ورد فيها أحاديث كثيرة والخلاف في غيرها وارد. هل من صلى على يسار الإمام وحده تبطل صلاته؟ لا، هو والإمام صف يبقى كده ما تبطلش، ولكن هذا خلاف الأولى. هل يمكن قضاء كل الرواتب في الليل؟ يعني يوم الإنسان شغل شغلا تاما، هو مواظب على الرواتب كل يوم، وجي يوم أصابته أمر طارئ جدا فشغل عن كل الرواتب هيقضيها بالليل؟ محتمل، لكن ما ينفعش أصلا كل يوم يقول أنا لما روح أصلي الرواتب. القضاء ده لمن يواظب. احنا قلنا الرواتب من شروط ان احنا قضاءها، وسيأتي انه يكون اصلا من عادته المواظبة عليها. الكثير من العلماء يقول الفوائد الكثيرة، الفرائض الكثيرة اذا فاتت قضيت بدون رواتبها. بالنسبة للذكر الجماعي دون امام، هل هذا مستحب؟ نعم، يبقوا قاعدين في حلقة كل واحد بيقول الاذكار مع نفسه، يبقى هذا من الجمع القلب على الذكر ومن ما وردت به السنة. اللي وارد فيه النهي اللي ابن مسعود رضي الله عنه أنكره، إن يبقى لهم إمام يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون، حمدوا 100 فيحمدون. أما يعملوا حلقة يقعدوا يذكروا الله، يبقى كل واحد يقول ذكر في نفسه لا إشكال. أو ذكر من المشروع له الاجتماع. إيه اللي مشروع له الاجتماع؟ واحد يقرأ قرآن والناس تسمع، واحد يقرأ على سبيل التدبر أو التعلم، واحد يقول درس علم والتانيين يسمعه، كل ده اجتماع على إيه؟ على الذكر. أذكار يعني دعاء، يبقى كل واحد مع نفسه ومجتمعين برضه، كل ده مشروع. أما الهيئة البدعية إن يبقى لهم إمام يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون، حمدوا 100 فيحمدون. نعم، هيئة ان قارئ يقرأ والناس يسمعون مستحبة، اما جعلها في المسجد في الجمعة فهذه بدعة، من باب انها بتشغل المصلي اللي هو المصلي مخير اللي جاي الجمعة بدري، ما بين انه يقرأ لنفسه وما بين انه يتنفل، ودي من افضل اوقات النفس، وما بين انه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فاجي ده هيقرأ يشغل الناس معاه. الامر الثاني انه يعتقد سنيتها ولا شك، مهما ادعوا لا هذا عشان اللي مش حافظ، لا عشان اللي مش عارف، لما يريجي ما يلاقيش القارئ قاعد تبقى كده الجمعة منقوصة. والله يعني هو ايه اللي صح يعني عليكم السلام. وإذا كان الذكر في جماعة ليس بدعة، فالاجتماع على أذكار المساء من كتاب النصيحة مثلا، واحد يقول والآخرون يقولون وراءه، هل هذا ليس بدعة؟ كأن السائل بيطمننا أن راح يقول من كتاب النصيحة، يبقى خلاص بقى لا يبقى بدعة. احنا قلنا ما دام في إمام من كتاب النصيحة أو من غيرها، ما دام في إمام بيقول للناس يقول وراء يبقى بدعة. يقول لك التعليم، ما ينفعش التعليم يبقى كل يوم ويبقى كما ذكرنا بتقلب الاستثناء اصلا. يعني انت ممكن مثلا هيئه معينه في يوم من الايام انت قاعد تقول الاذكار، وواحد قال لك انت بتعمل ايه؟ بتقول له انا بقول الاذكار، الوقت ده وقت فاضل بيتقال فيه الاذكار. طب انا مش عارف اقرا قري يحفظ. انت في اليوم ده كنت بتقول بنيه الذكر والتعليم في وقت واحد وهو اتعلم منك وهم. ما ينفع هذا يجوز، لكن هيجي كل يوم ده يتعلم واذا يخلص يجي اللي ورا منه تبقى انت كده ايه جعلت الاستثناء قاعده. لا يبقى ده تشوف الوقت تعليم تاني. لا ينفعش كل يوم تقعد تعلم الناس تبقى انت كده شرعت امر جديد. اللي ممكن امور تجوز على سبيل الندره ولا تجوز على سبيل الدوام. يبقى ممكن واحد يعلم الناس وفي نفس الوقت ما فيش مشكله. زي ما قالك انت كنت قاعد بتقول الاذكار وواحد جه قال لك علمني من اللي انت بتقوله ده، فقلت له طب خلاص انا بقول اهو شوف ان انا بقول ايه واحفظ معايا. حفظته مره اتنين. طب انت بعد كده لو كل يوم كده يبقى انقلب الامر الى ايه؟ انك انت شرعت هيئه غير موجوده. يبقى تنقل التعليم ده في موطن اخر لا تجمعش بين الذكر والتعليم بهذه الصوره. هل قيام المراه باعمال المنزل من غسل وطبخ الى اخره من الفرائض عليها، أي بمعنى أنها تهاونت في إحدى هذه الأعمال تعتبر آثمة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك في حديث المرأة التي أتت إليه وقالت أنتم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات، إلى بما في ذلك أنه كان يقوم على أعمال أهل بيته. يعني هو السؤال يعني هو اعتراض في صيغه سؤال. احنا قلنا ان قبل كده لعل تطرق الكلام الى ان مذهب الحنابله، وبالمناسبه انا ذكرت اكثر من مره ان مفيش مذهب بيتعمد التشديد ولا مذهب بيتعمد التسيب. ربما يكون مذهب الامام احمد في المعاملات هو ايسر المذاهب، قد يكون في نوع مشقه في العبادات، وعموما لو في مشقة مش قاصد هو يشق، ولو في تسهيل مش قاصد هو يساء، بمعنى هو ده اللي أداء الاجتهاد ومن الأدلة الشرعية. فبرضه عشان الأخت تكون عارفة والإخوة إن الجمهور على أن المرأة لا يجب عليها الخدمة في بيت زوجها. الإمام أحمد يقول إنه واجب وهذا هو الراجح. طبعا كل الدنيا هتبقى حنابلة في المسألة دي. فكل ده طبعا الراجح في ذلك، وذكرنا الدليل أن فاطمة رضي الله عنها مع شرفها وأنها أكرم النساء نسبا كانت تطحن الحب لعلي رضي الله عنه حتى نزلت يدها. النزل يعني نوع من الجروح تصيب الإنسان من العمل اليدوي الكثير. ولما سألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما لم يخدمها، لا هو أعطاها خادم ولا أمر علي رضي الله عنه أن يشتري لها خادم، وإنما أمرها بالتسبيح والتحميد على ما ذكرنا الحديث. وهذا يدل على أن خدمة المرأة في بيت زوجها واجبة، ولكن مسألة برضو مسألة عرفية، بمعنى ينظر إلى عرف أهل البيعية. السؤال بيقول من غسل وطبخ، لا في بعض البيئات الأمر مش كده بس، ده غسل وطبخ وعلف للدواب ونحو هذا. وكانت أسماء رضي الله عنها تزوجت الزبير ولا مال له إلا ناضحا له الجمل، كان هي التي تعلفه وتقوم على شأنه وتحمل له النوى، وعلى شرفها أيضا رضي الله عنها علما وشرفا ونسبا. هذه حالة يعني صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بناته وبنات كبار أصحابه وكذا. المسألة عرفية، فممكن في بيئة معينة يبقى المرأة كمان من ضمن الحاجات إنها يبقى عندها طيور في البيت، يبقى عندها حيوانات حتى مش طيور من ذوات الأربع، وإن دي تدخل ضمن مهنة أهلها. الواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في الحديث اتقي الله وكوني في مهنة أهلك، فمهنة أهلها ده مسألة عرفية. كون أن الرجل يستحب له أن يكون أيضا في مهنة أهله، طبعا ما حدش قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه كانوا هم الذين يطبخون مثلا أو يغسلون، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه، هذا من حسن العشرة. من حسن العشرة أمر خفيف يسير أشبه باللي بيقولوا الآن المشاركة الوجدانية، مشاركة رمزية. الرجل له مهام أخرى كثيرة، فهو لو ان الرجل يعني مش بعض الرجال بينظر الى الامر بنظرة استعلائية، هي مسألة توزيع مهام. وبالتالي لو في فسحة من الوقت ان يشارك مشاركة رمزية في هذه الامور، هذا مما يعني يستحب للرجال. في فرق هنا المسألة ان هو يعني الواجب الخدمة للمرأة في بيت زوجها بما جرى به العرف، والعرف يتفاوت من يعني مثلا على سبيل المثال في الريف الآن إن من العرف إن المرأة تهدس في بيته، في المدن ليس هذا من العرف، الراجل لازم يشتري خبز، ما ينفعش يقول لزوجته أن يجبرها على أن تخبز هي. الأمر يتفاوت، العرف في المسألة يرمرجع فيه إلى العرف. ويستحب للرجل أن يكون في مهنة أهلي نوع من المساعدة والمشاركة. بدون هذا يعني المتأمل، احنا بنقول الجمهور بيقولوا ان الخدمة غير واجبة. عبر تاريخ الاسلام كله كان التطبيق هو المذهب الحنابلة. المسألة احيانا في مسائل فقهية تبقى موجودة في كتب الفقه، مذهب محدش عمل به، وكله الا لا تستقيم الاحوال الا على هذه الحال. فهذا هو الراجح في هذه المسألة. طبعا في امر هنا برضه بيغفل، ان يعني احيانا يعني مثلا يعني هنقول في موضوع الطلاق، الطلاق حق مثلا للرجل وربما يكون غير مبرر. يعني مثلا احيانا المرأة تتكلم في حاجات كثيرة جدا، طب ما ممكن الرجل يعني اذا لم توافقه هذه يطلق ويتزوج أخرى. عرف أهل البلد أن المرأة بتخدم في بيت زوجها، هي افرض هتقول له بقى أنا شافعية ولا أخدم، هيقول لها يتجوزها ويطلقها ويتجوز واحدة حنبلية، فمفيش إشكال. عليكم السلام. قل بالنسبة للاحتفال بالمولد النبوي من الصيام والذكر والصدقات، هذا من البدع، سبق لنا الكلام عليه بالتفصيل. التشغيب اللي بيقولوا بعضهم ان النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بيوم مولده لما قال على صيام، سئل عن صيام الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه. طب اعمل السنه اللي انت بتدعيها، بيتكلم على يوم مولده الاسبوعي يوم الاثنين بالصيام، انت ليه خليته السنوي وبالطعام؟ هذا يعني كلام عجيب جدا. ومن الدليل على ذلك الأمة حافظت لنا صيام يوم الاثنين، وموجود في كتب الحديث والسنن، لم يقف على أحد. ما حافظوش لنا أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم إيه، مختلفين ليه؟ لأنه لم يتعلق بعبادة. لو كان الأمر كما يدعون، واضح جدا الفرق بين الأمرين، لا نقل أن في عبادة فعلت، بل ولا اليوم نفسه عنوا بضبط، لأنه لا يتعلق به عبادة، وإنما ضبطوا لنا أنه كان يصوم كل اثنين. نعم. نعم. فهو يعني هو ولد في 12 ربيع، ولد يوم الاثنين 2 ماء من شهر الربيع الأول. يعني هو المتفق عليه أن كان يوم اثنين وكان في شهر الربيع الأول، في أوله ولا في آخره ولا في 12 منه، ده اختلاف بين أهل السير، ولكن متفقين على أنه مات صلى الله عليه وسلم يوم 12 ربيع الأول. فده يعني من العجيب أن هم يعملوا المولد في هذا اليوم. ما الحكم في قول البعض أن من نسي أن يقنت في الفجر عليه أن يسجد سجود سهو؟ ده مذهب الشافعية مركب من جزء من أن هم بيروا أن القنوط سنة، وأنه لو نساه يبقى إيه؟ يجبره سجود السهو. بل هم عندهم ان لو تركه عمدا يجبره سجود السهو، ان هو بناء على قاعدتهم في ترك المستحبات عمدا ان فيها سجود السهو، خلاف الراجح الذي رجحناه. بالنسبه لاثر الجمعيه في الزكاه، واحد مشترك في جمعيه بيقبضها، اذا ما لا اثر لها، بمعنى انت بيجي في يوم الحول بتاعك تشوف الفلوس اللي في ايدك بتطرح منها الديون اللي عليك. لو كنت انت قبضت الجمعيه يبقى الفلوس في ايدك، عليك كام دور لسه؟ دي ديون عليك. يبقى لو كنت لسه ما قبضتش يبقى الادوار اللي انت دفعتها ديون لك انت، في الفلوس اللي في ايدك زائد الديون اللي لك ناقص الديون اللي عليك. يبقى الجمعية لو قبل ما تقبض في ديون لك انت تدين افراد الجمعية بالله، بعد ما انت قبضت يبقى انت مدين بباقي الادوار. يبقى اذا والفلوس اللي معاك بقى ما تفرقش كانت جاية من الجمعية ولا مش جاية، الفلوس اللي في ايدك زائد الديون اللي لك ناقص الديون اللي عليك، فانت هذا هو الذي تقصد به بك. المحافظ على صلاة 4 ركعات قبل العصر، صلى 2 واقيمت الصلاة، لا يكتفي بذلك لان 4 ركعات قبل العصر مش راتب، الراتب منهم بل يعني لا يعد منهم شيء راتب، يبقى كفاية صلى 2 ما يقضيش، لا تقضى الا الرواتب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.